الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في مادة التفسير على الآية 87 من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لأهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا سمعوا الخطاب يا أيها الذين آمنوا أرهفوا سمعهم وأصغوا إليه، لأنهم المعنيون به على الخصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الله تبارك وتعالى أباح لهذه الأمة الطيبات وحرم عليهم الخبائث، ووضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالانتفاع بالمباحات والاستفادة منها من نعم الله تعالى على العبد، وإذا كان الأمر كذلك فليس للإنسان أن يحرم الطيبات التي أباحها الله تعالى له. فلو أن إنسانا حرم على نفسه الخبز أو حرم على نفسه الفاكهة أو حرم على نفسه أي مادة من المواد المباحة، هذا قد خالف الشرع وجعل لنفسه دورا في التحريم، بينما التحريم والتحليل إنما هو لله تعالى وليس لك أنت أيها الإنسان. فإن رغبت في هذه الطيبات فتناولها، وإن لم ترغبها فاتركها من دون تحريم، لأن التحريم معناه أن تعتقد أن تعاطيك لهذا الشيء يترتب عليه إثم. ولهذا عاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم على نفسه العتق: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك؟ من أجل نزاع وخصومة بين زوجاتك حرمت العتق؟ قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم، وأمره بأن يغير ما حرم ويتعاطاه ويكفر عن يمينه. وقد روي في سبب نزول هذه الآية التي معنا: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أن ناسا من الصحابة عد منهم عثمان بن مضعون وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعدد آخر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أرادوا أن يمنعوا أنفسهم من بعض الشهوات والملذات،
التي أباح الله، وأن يقتلوا أنفسهم على عيش شبه، فلا يستمتع بمتع الدنيا. فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم، وأمرهم بأن يتمتعوا بالمتع التي أباح الله لهم من دون إسراف وتزيير أو تقصير، فيكون الإنسان يتعاطى ما أحل الله له على قدر حاجته دون تخمة في المآكل أو إسراف في بقية الشهوات الأخرى. والله تعالى خلق الإنسان وخلق معه غرائز، منها غريزة شهوة الطعام وشهوة النساء وشهوة التملك. الإنسان يحب أن يكون يملك مالا، ويحب أن يأكل من الطعام الطيب اللذيذ، ويحب أن يعاشر النساء. فالله تعالى نظم هذه الغرائز ولبى رغباتها بطرق منظمة، فالأكل من الأطعمة يكون بلا إسراف ولا تبذير، ولا يكون الإنسان مانعا نفسه من الخير. أيضا شهوة الجنس تكون عن طريق العقد الشرعي الصحيح أو ملك اليمين، والتملك إنما يكون لتملك المباحات أو عن طريق البيع والشراء أو عن طريق الهبة والميراث أو نحوها مما أباح الشارع التملك به. فجاءت الشريعة مرتبة ومنظمة للغرائز التي أودعها الله تعالى في نفوس الناس، فليس لأحد أن يقول هذا حرام عليك وهو مما أباح الله، كالأمثلة التي ذكرناها، يمنع الإنسان نفسه ويحرم على نفسه أو أكل الخبز أو أكل الفاكهة أو أكل التمر، أو يحرم على نفسه شرب الحليب أو شرب العصير المباح ونحوها، أو يحرم على نفسه غشيان النساء فيمنع نفسه ويعتقد أو يفرض على نفسه أن لا يتزوج، أو يمنع نفسه من التملك. فالإنسان الذي لا يملك شيء لا يستطيع أن يعيش، لابد الإنسان أن يملك. وليس هناك أحد يستطيع أن يعيش بدون تملك شيء، وأقلها طعامه وكسوته. فالله تبارك وتعالى يعاتب هؤلاء ويبين خطر ما هم عليه، وأن أهل الإيمان لا يصلح منهم مثل هذه الأمور. فيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، أي أنكم لا تعتدوا على ما حرم الله عليه، لا تتجاوز الحد الذي حده الشارع، فإن تجاوزه اعتداء، والإنسان مطلوب منه أن يكون ملتزما بحدود الله، فإذا تعدى حدود الله فقد اعتدى. فمن يتعاطى الحرام أو يكتسب المال عن طريق حرام أو يقضي شهوته عن طريق حرام، فكونوا متوسطين، لا تتركوا المباحات وتحرموها على أنفسكم ولا تنتهكوا المحرمات، المحرمات لا تقربوها والمباحات لا تحرموها على أنفسكم. فمن خالف هذا فقد اعتدى. إن الله لا يحب المعتدين الذين يتعدون حدود الله، ينتهكون حرمات الله، يأكلون الأموال بوجه غير مشروع، يأخذون أموال الناس ويأكلونها بالباطل، يعتدون على أموال اليتامى، يكسبون المال عن طريق الربا أو الغش أو التزوير أو التصريف بالكيل والوزن، يعتدون على حرمات الناس. والله تعالى عندما ذكر عباده أهل التقوى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي أنهم اعتدوا. وهنا ذكر جل وعلا تنبيهه لأهل الإيمان بقوله: لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، أي أن الله تعالى يكرههم ويبغضهم وينقصهم. وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله جل وعلا اللائقة بجلاله وعظمته. فالله تعالى يحب ويكره، يحب أهل التقوى ويكره أهل الكفر والاعتداء. فالله جل وعلا من صفاته المحبة، وهي صفة لائقة بجلاله وعظمته لا تشبه محبة المخلوقين وإن اتفقت معها في الاسم والحمد. ثم قال جل وعلا: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. كلوا مما رزقكم الله، أي أن الإنسان يأكل من رزق الله ويستمتع بهذه النعم التي وهبها الله تعالى له. فالله جل وعلا هو واهب النعم وهو الرزاق، ورزق إنما يأتيك من عند الله، فهو الذي رزقكم، وحينئذ كلوه حلالا طيبا. وكلوا مما رزقكم الله حلالا حال كونه طيبا. الرزق الحلال هو الذي ليس فيه شبهة في طريقة اكتسابه، وليست مادته مادة ضارة. فالمال الحلال هو أن يكون أصله من المباحات، وطريقة تحصيله طريقة مشروعة. أما لو كان أصل المال حلالا ولكنه اكتسب بطريقة غير مشروعة هذا يعتبر حرام. فلو أن إنسانا سرق تمرا أو تفاحا أو خبزا فإن هذا المال حرام وليس حلال، حرام على هذا الذي أخذه، بينما هو للمأخوذ منه حلال، أو لمن اشتراه بطريقة الصحيحة حلال. الناحية الثانية أن بعض الأموال تكون أصل مادتها خبيثة محرمة، كالميتة والدم والخنزير والسباع والمواد المسكرة والمخدرة والدخان والشيشة ونحوها. فلو أن الإنسان اشتراها بنقوده دفع قيمتها للبائع وأراد أن يتعاطاها فليست حلالا، وإنما هي حرام، لأن أصل مادة التكوين لها مادة محرمة ضارة، وأهم منها ما كان يضر بالعقل أو يضر بالبدن. فمن الضار بالعقل الخمر، ومن الضار بالعقل والبدن الدخان، ومن الضار بالبدن لحم الخنزير، وهو أيضا ضار بالخلق لأنه يفقد المروءة عند الإنسان. ولهذا تلاحظون ان الذين ياكلون لحم الخنزير ما يغارون على محارمهم ولا على اعراضهم، يزنى ببنته امامه ولا يتحرك له ساكن ولا يستعيب هذا. ومع الاسف نسمع احيانا بين حين واخر ان بعض الاطعمة التي تورد للمسلمين من بعض بلاد الكفر تغش بمثل هذه المادة، لان الكفار يريدون فساد احوال المسلمين ولا يريدونهم ان يبقوا بخير، وانما يريده منهم ان يكونوا مثلهم على شقاء وتعاسة وزيادة، فيضعون في بعض الحلوى ونحوها شيئا من شحوم الخنزير، او يخلطون شيئا من لحمه ببعض مكونات الاطعمة. ينبغي لأهل الاسلام ان يكونوا على حذر مثل هذه الامور الضارة ضررا فاحشا لمن يتعاطى مثل هذه القادرات. فالله تعالى يقول كل مما رزقكم الله حلالا طيبا ولا تأكلوا من غيره. الحلال طيب هو الذي غذوا منه أبدانكم، لأن للغذاء آثار، فإذا تغذى الإنسان من مال حلال استقامت أموره واستجيبت دعوته وصلحت أحواله ويسرت أموره، ومن تغذى بمال حرام ضاقت الدنيا عليه ولو كثرت الأرقام عنده. لو كان ماله أرقام ملايين لكنه لا يجد فيها لذة ولا متعة، مثل ذاك الإنسان الذي اكتسب مالا حلالا. ثم قال جل وعلا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. اتقوا يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا لفعل المأمورات وترك المنهيات. اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لأنه خاطبهم في البداية بقوله يا أيها الذين آمنوا، فما دام أنكم تؤمنون بالله وأنتم تعرفونه فالحذر الحذر من عقوبته، اتقوا عقابه، فإن الله تعالى يعاقب من يجرؤ على حرماته، ومنها هذا النوع من الإحلال بتحريم الطيبات أو تحليل المحرمات. وهنا نقطة ينبغي أن يتنبه لها أهل الإسلام، وهي أن بعض الناس يظن أن من الزهادة والتقى أن لا يأكل من الطيبات، ويعتقد أنها حرام عليه، ويعيش على شرف من العيش مع تيسر ذلك له، وظن منه أن هذا أسعد له. وهذه الآية ترد عليه، بل إن تحريم الحلال كتحليل الحرام. الذي يقول مثلا إن التمر حرام كمثل الذي يقول إن الخمر حلال. الذي يحرم الطيبات مثل الذي يحل المحرمات، فلا يقول الإنسان هذا حلال وهذا حرام وهو ليس عنده من الله برهان، فإنما التحريم والتحليل من عند الله تعالى، وليس لك أنت أيها العبد أن تحلل أو تحرم. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويحذر أن يقول هذا حلال وهذا حرام وهو يفتري على الله الكريم، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا من القول على الله بغير علم. والله تعالى قرن القول عليه بغير علم بالشرك. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عدى الله تعالى للمحرمات. فالإنسان لا بد له أن يكون وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، فلا يحرم إلا ما حرمه الله، ولا يحل إلا ما أحله الله. أما إذا كان الإنسان لم يجد شيئا من الطعام اللذيذ واكتفى بما تيسر له ولم يتعب نفسه ويجهدها في البحث عن الطعام الطيب، هذا لا يلام عليه وإنما يمدح عليه. أما من تيسر له الطعام الطيب وتركه معتقدا تحريمه على نفسه زهادة، فهذا من الاعتداء الذي نهى الله تعالى عنه ومقته ومقت أهله. ثم قال جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في اليمين هو التلفظ باليمين من دون قصد، كما لو قال الإنسان لا والله أو بلى والله وهو لم يقصد عقد اليمين، وإنما جرت على لسانه من دون أن يتذكر الإلزام المترتب على هذه الكلمة، هذا يسمى لغو اليمين، لا يؤاخذ الله تعالى به. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي أن تحلف على أمر مستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله. حلفت مثلا أن لا تخرج من المسجد الحرام بعد صلاة المغرب، حينئذ التزم بهذا اليمين، فإن خرجت فإنك قد حلفت في يمينك، ويؤاخذك الله تعالى بهذا وتلزمك الكفارة. أو أنك حلفت مثلا أن تخرج الآن من المسجد فلم تخرج جلست، فحينئذ يؤاخذك الله تعالى لأنك لم تفي بيمينك، وحينئذ عليك الكفارة. فعقد اليمين هو الحلف على أمر مستقبل أن تفعله أو أن لا تفعله، هذا هو عقد اليمين. أما الحلف على شيء مضى هذا كذب. إذا حلفت على شيء مضى وأنت لم تفعله فأنت كذبت، أما إذا كنت صادقا فهذا نشأ فيه. كما لو أنك سئلت أو صليت العصر في الحرم فقلت نعم، فقيل لك احلف فقلت والله إني صليت العصر في الحرم، وأنت حقيقة صليت في الحرم، فحينئذ يمينك صحيحة. الصورة الثانية أنك قيل لك لما لم تصلي في الحرم فقلت لو صليت، قال لك احلف فحلف وقلت والله اني صليت في الحرم وانت لم تصلي في الحرم، لهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وهذه لا كفارة لها لانها اعظم من ان تكفر. اما عقد اليمين التي معنا فهي أن تحلف على أمر مستقبلي أن تفعله، فإذا فعلته فقد بررت بيمينك، إن لم تفعله فإنك حينئذ حنست وعليك الكفارة. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. إذا أن الإنسان لم يضر بيمينه معناه حنث فيها، معنى هذا أنه يلزم أن يكفر. والكفارة هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الإنسان مخير بين أحد هذه الأمور الثلاثة وفي الخيار، إما أن يطعم أو يكسو أو يعتق رقبة. الإطعام ذكره الله تعالى مبين مقداره وكيفيته، قال إطعام 10 من المساكين، أي الذين ليس عندهم من القوت ما يكفيهم، فتطعمهم، ومعنى هذا أنك تشبعهم في يومهم. وبعض علماء الصحابة رضي الله عنهم قالوا إنه يعطيهم خبزا ولحما، أو يعطيهم خبزا وإداما وزيتا، وبعضهم قال إنه يطعم كل واحد مدا من البر أو نصف صاع من غيره. المد من البر أو نصف الصاع من غير البر، لأن البر أنفع للناس من غيره من بقية الأطعمة. الأطعمة الأخرى مثل التمر ومثل الشعير والأرز والذرة والدخن والزبيب ونحوها، فالبر هو أجودها، وهذا هو قضاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن يطعم الإنسان مدا من البر أو نصف صاع من غيره. الصاع ما يعد 3 كيلو، نصف الصاع يعني 1.5 كيلو، المد يعادل 1.25 كيلو. فإذا أن الإنسان أطعم 10 لهذا المقدار فإنه يكون قد كفر يمينه. ويرى كثير من العلماء رحمهم الله أنه ينبغي أن يعطيه طعام اليوم الذي يكفيه غداء وعشاء، ومعه زيت إن كان من البر ونحوه. وقال بعض العلماء انه لو دعا 10 وصعنا عليهم طعاما جيدا من جنس ما يأكل هو واهله، فاكلوا حتى شبعوا، كان الطعام كثيرا يكفيهم اذا ارادوا ان يشبعوا فلا يستحوا من الاكل، فيضع لهم طعاما قليلا فيأكلوا قليلا وينتهي الطعام، وانما يضع لهم من الطعام ما يكفيهم حتى يشبعوا، فإن هذا يجيبه. الحل الثاني للكفارة قال الكسوة أو كسوته، وهو أن يكفي الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة ما يجيبه في الصلاة، أي ما يسره لأداء الصلاة بهذه الكسوة، فتشتمل مثلا على التراويل وعلى ثوب أو على إزار وقميص ونحو ذلك. والمرأة يكون أيضا لباس يسترها في الصلاح بأن يكون خليطا ولحافا وخمارا. وهذا يختلف من بلد لآخر، فكل أهل بلد له نوع من اللباس، إنما الضابط في هذا أن يكون لباسا إذا تجرد من جميع ملابسه التي له وأخذ هذه الملابس ولبسها صلاته صحيحة، فلا يبين منه عورة ولا تكون خفيفة، وإنما تكون ساترة مجزئة في الصلاة. الحل الثالث تحرير رقبة. تحرير رقبة معنى أن يشتري عبدا ويعتقه، أو يكون عنده عبد يملكه فيعتقه لله تكفيرا لهذا الخطأ الذي ارتكبه في يمينه. والمراد فيها الرقبة المؤمنة كما جاء توضيح ذلك في كفارة البقرة كفارة القتل والظهار. وهذه الثلاث على الخيار، أيها اختار الإنسان أجزاها وليست على الترتيب، وإنما الإنسان مخير إن أراد أن يعتق أو أراد أن يكسو أو أراد أن يطعم، وهي صيام ثلاثة أيام. فمن لم يجد أحد هذه الأمور الثلاثة فصيام ثلاثة أيام. وجاء في بعض القراءات متتابعات، أي أن الأيام تصام متتابعة، ثلاثة أيام متتالية لا يفصل بينها. وهذه المسألة يغلط فيها بعض الناس، فإذا أنه حلف في يمينه صام ولو كان قادرا على الإطعام أو الكسوة، وصيامه حينئذ لا يصح ولا يعتبر، لأن الصيام لا يصح إلا إذا كان الإنسان غير قادر على أنواع الكفارات الأخرى. فإذا كان عنده ما يطعم أو يكسو أو عنده ما يعتق فلا يصح حينئذ صيامه، ولا تزال الكفارة عليه باقية. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي أن هذا هو كفارة أيمانكم إذا أنكم وقع منكم الحلف. فإن الإنسان إذا حلف فإنه إذا حلف في يمينه يكفر. ثم قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم، أي انتبهوا لا تتلاعبوا بالأيمان، احفظوا اليمين. لا يعقد الإنسان اليمين إلا على أمر يستطيعه. فحفظ اليمين هو أن الإنسان يحلف على أمر يستطيع القيام به ويريد القيام به. هذا أمر. الأمر الثاني الحذر عن أن يحلف الإنسان كاذبا، فلا يجوز للإنسان بحال أن يحلف كاذبا. وهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم عن أن تتلاعبوا بها، فإنها يمين بالله جل وعلا، ولا تتركوها إذا كانت على أمر المستقبل بدون تكفير. احفظوا أيمانكم إذا لم تفوا بما حلفتم عليه فكفروا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، أي أن الله جل وعلا يبين لنا الآيات ويوضح لنا الأحكام حتى نكون على هدى وبصيرة، فلا يكون الإنسان على ضلال وعمى، وإنما جاءنا هذا الكتاب استبيانا لكل شيء. ومن الأشياء التي بينها هذه المسألة مسألة اليمين وكفارته، فعلينا أن نتفقه في دين الله وأن نتعلم أحكام ربنا. فهذا القرآن نزل لأجل هدايتنا حتى لا نعيش غلط ولا يقع منا أخطاء، وإنما تكون حياتنا متمشية مع النظام الإلهي، فرتب لنا الحلال والحرام ونظم لنا سبل العيش ووضع لنا نظاما محكما نسير على وفقه فنسعد. فإن خالفنا هذا النظام فإننا نعيش في شقاء. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. فالحمد لله والشكر لله، نشكر الله تعالى على نعمه أن بين لنا هذه الآيات وجعلنا ممن يستطيع فهمها والعمل بها، ونسأله جل وعلا التوفيق والثبات في كل ما نأتي وكل ما ندر. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل عما ذنبًا، يقول ما هو فضله وهل يمكن أن يستخدم في إزالة الحدث والخبث؟ ماء زمزم هو أفضل ماء في الدنيا، وفيه من المعادن ما لا يوجد في أي ماء في الدنيا، ولو جمعت معادن الدنيا الموجودة في المياه ما توفرت مثل ما توفرت في هذا الماء. هذا كلام الأطباء الذين حللوا هذا الماء في هذه السنوات المتأخرة، اكتشفوا أن المعادن الموجودة فيه لا توجد ولا تجتمع في أي مياه في الدنيا. هذا الماء ماء مبارك، جعل الله فيه خيرا وبركة، وهو نبع عندما كان إسماعيل يسيح، بسبب الجوع الذي ناله، حيث أن أمه هاجر جف ضرعها بسبب أنها لا تجد ماء تشرب ولا طعاما تأكل. ذلكم أن إبراهيم عليه السلام جاء هو وزوجته هاجر أو أمته وجلسوا هنا في هذا المكان، وترك عند هاجر كيسا فيه تمر وقربة فيها ماء، وكانت هذه الجبال لا يوجد فيها أي أثر للحياة. فقال لها اجلسي وغادر. ولما ولى تبعته هاجر وقالت لمن تتركنا؟ كيف تتركنا؟ لما تضيعنا؟ وكان لا يرد عليها وهي تجري وراءه. فقالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت. فلما انتهى التمر والماء جف ضرعها وصار ولدها يصيح من شدة الجوع وهي أيضا تتألم، فصارت تبحث وتتطلع من الوادي، أحيانا تصعد على الصفا واحيانا تقعد على المروه لعل احدا ياتي من الوادي من هنا او من هنا، لان هذا مكان مرتفع شاهد فيه من ياتي من هنا، والمروه مرتفع شاهد فيه من ياتي من هناك، وبطن الوادي تسرع فيه في المشي، وهي تنادي ربها وتسال الله تعالى ان ينقذهم، فلم تجد احدا. فلما كانت في المروه سمعت صوتا، صوت مجيب، ثم نظرت فإذا بالماء ينبع من قرب إسماعيل، فجاءت مسرعة فصارت تجمع الماء وتجعل له حوضا وتقول لم لم، أي لا تنتشر وإنما يجتمع، فشربت وسقت ولدها، وصارت الطيور تأتي إليهم تبحث عن الماء، فصارت تصيد من الطيور وتشوي وتأكل وتتغذى. فرأى أناس مرون من بعيد طيورا تأتي إلى هذا المكان، فجاءوا وطلبوا من هاجر أن تأذن لهم بأن يسقوا، فأذنت لهم بشرط أن لا يكون لهم حق في الماء إلا بإذنها، يعني لا يتملك الماء ولا يغلبها عليه. فسكنوا مكة وجاوروا هذا المكان إلى آخر ما في القصة، لكن الذي يهمنا أن هذا الماء كان نبع بسبب أن جبريل عليه السلام جاء وضرب الأرض بجناحه فنبع الماء وصار على هذه الحال كما تروا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته لكان ينبوعا يفيض، لكنها حجرت وحجرت عليه فبقي في مكانه، وإلا لو أنها تركته لكان عينا معينا، يعني ينبع ويستمر جريانه، لكنه يبقى في مكانه ولا يفيض، يبقى في هذا المكان وينزح الآن كما تشاهدون. هذا الماء كما ذكرت لكم في فضله وميزاته وخصائصه، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه طعام طعم والشفاء سقم. فهو طعام لو أن الإنسان اكتفى به مدة من الزمن لما ضره، بينما غيره من المياه لا بد أن يأكل معه طعام، وأما زمزم فإنه لو اكتفى به عددا من الأيام لا يضره، وإنما يكفيه عن الأكل والشرب، وغيره من سائر المياه لا بد للإنسان أن يتعاطى طعاما لا يكفيه الماء، وهو أيضا شفاء يتداوى به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فإذا شربته لتداوي نفعك الله به، وليس هو الذي ينفع، وإنما الله تعالى هو الذي يواكب على ذلك، وإذا شربته لتتقوى على العبادة قوك الله، وإذا شربته لتحصيل علم حصلت عليه، فهو ماء مبارك. هذه خصائصه الشرعية. أما ما سأل عنه السائل من أنه هل يجوز استخدامه في إزالة الحدث والوضوء وإزالة الخبث، فنقول إنه يرتفع به الحدث، لو أن إنسانا توضأ منه فإن حدثه يرتفع، ولو أن إنسانا اغتسل به فإن حدثه يرتفع، ولو أن إنسانا أزال نجاسة به فإن زال النجاسة تزول، ولا شيء في هذا، لأنه ماء وماء طهور، وليس ما فيه من صفات الخير تمنع من استعماله مادة للتطهير، يقول كنت مسافرا مؤذنا لصلاة العصر ولكن لم أصلها، وواصلت إلى مكان الإقامة، كيف تكون الصلاة؟ تكون الصلاة إذا وصلت إلى مكان الإقامة تصليها تامة غير قصر، ولكن ينبغي للإنسان أن لا يؤخر صلاة العصر، إنما ينبغي أن يصليها في أول وقتها. لكن لو كان التأخير مثل نصف ساعة ونحوها فهذا لا يؤثر إن شاء الله. فإذا كان بقي عليك أن تصل إلى أهلك نصف ساعة فوصلت المسير ووصلت والناس قد صلوا، فإنك تصلي صلاتك تامة لا قصرا. نقول رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة هل هو في كل تكبيرة؟ نقول نعم. نقول هل توجد صلاة بعد صلاة العشاء وقبل صلاة التراويح؟ نقول توجد الراتبة، السنة الراتبة راتبة العشاء ركعتين تصلى بعد الفريضة وقبل صلاة التراويح. يقول ما حكم وضع المصحف على الأرض عند القراءة أو عند السعد من حمده؟ المصحف ينبغي تكريمه واحترامه، ولا يمسه الإنسان إلا وهو على طهارة، لا يمسه إلا المطهرون. ويجب على الإنسان أن يرفعه ويرفع ذكره ويعلي شأنه، فلا يضعه الإنسان على الأرض، وإنما يكون على شيء مرتفع، ولا يجعله عرضة لأن يوطع عليه أو يجلس عليه ونحو ذلك، أو يوضع فوقه غيره. أما لو أن الإنسان كان يقرأ وأراد أن يسجد سجد التلاوة فوضعه أمامه وسجد فلا بأس بهذا، ثم إذا قام رفعه هذا لا يعتبر امتهانا له ولا تقليلا من تعظيمه. وأما لو وضعه امتهانا له وعدم مبالاة فهذا العمل لا يجوز. يقول عندي مال وهو نصاب وحال عليه الحول، لكنه على هيئة ديون متفرقة، منها ما له عام ومنها ما له أكثر، فهل أزكي وهو ليس في حوزتي؟ نقول إذا قبضتها تزكيها، ما كان منها عند مليء تزكيها عن الأعوام الماضية، وما كان منها عند مفلس أو ماطل فإنك إذا قبضته تزكيها عن السنة الماضية. هذا يقول عندي مشكلة وأرغب الإجابة الشافية لأنه كثر الجدل، هل تحية المسجد الحرام الصلاة أم ركعتين؟ وهل باب الاجتهاد مفتوح وكل يدري بدل ويحمل؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ها؟ كل يوم أجيب عليه مرتين، وقبل أمس واللي قبله واللي قبله. تحية المسجد الحرام صلي ركعتين ولا جدل، وإذا أحببت أن تطوف فإن الطواف يكفي عن الركعتين. جواب واضح. الإنسان إذا دخل المسجد لا يجوز، إذا كان يريد الطواف يذهب يطوف، وإذا كان لا يريد الطواف يصلي ركعتين ويجلس، ولا جدل في هذا ولا خلاف ولا مشاكل. أما سؤاله عن باب الاجتهاد هل هو مفتوح في كل المسائل؟ فباب الاجتهاد مفتوح لكنه للمجتهد وليس لكل ما هب ودب. المجتهد مفتوح له باب الاجتهاد، ولم يغلق باب الاجتهاد، ولا يزال الناس يجتهدون من أهل العلم والمعرفة، وأما أن يدعي كل إنسان للناس أنه مجتهد وهو أجهل من شراك نعله فلا. الاجتهاد إنما هو لأهل الاجتهاد، لأهل العلم الذين يعرفون أسباب النزول ويعرفون النصوص الشرعية، يعرفون المتقدم والمتأخر والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص، ويعرفون دلالات الألفاظ. هؤلاء يجتهدون وهم في كل عصر، ولا يزال اجتهادهم موجود من قبل الله تعالى. هذا يسأل يقول أرجو الإفادة في هذا الأمر الهام، وهو أن والدي أخذ مني مالا كثيرا ولم يعطني ما يفيد أنه أخذ مني هذا المال، علما بأن لي أخوة كثير ومع هذا يضيع حقي، علما أنني معوق وكثير المرض. والدك أخذ منك مال، لكن أنت ما هو سبب وجودك؟ كيف وجدت على هذه الأرض؟ هل أنت الذي وجدت وأوجدت نفسك، أم أن والدك هو الذي تسبب في وجودك وأنت بضعة منه وجزء منه؟ أنت ومالك لأبيك، فليأخذ والدك من مالك ما شاء ولا يجوز لك أن تقانفه. ومن العقوق والعيب والعار أن يقول الولد لوالده أعطني حقي الذي أخذت منه، فأنت ومالك حق لوالدك، فلا يجوز للإنسان أن يطالب والده، لأن الوالد هو الذي تسبب في وجود أولاده. ومن العقوق والعيب والعار أن يتسلط الولد على الوالد ويطالب بما أخذ منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، ولكن الوالد ينبغي له أن يتقي الله تعالى ولا يأخذ من مال ولده إلا ما يحتاجه ولا يضر بالولد، فإن الوالد إذا أخذ ما يحتاج وهو لا يضر بالولد هذا لا بأس به. أما أن يأخذ مالا من ولده وهو لا يحتاج ويعطيه آخرين أو يعطيه أولاده الآخرين فليس له ذلك. ومن باب الاحتياط له إذا كان يريد أن يرد المال للولد الذي أخذ منه هذا المال فإنه يكتبه ويسجله حتى أنه يعرف أنه دين عليه، فيكون من ضمن الديون التي تقسم قبل تركه. يقول ما هو أفضل عبادة في الحرم؟ كل العبادات فاضلة، الصلاة بمئة ألف، صدقة لها أجرها وثوابها، وقراءة القرآن لها أجرها وثوابها، والذكر والتسبيح له أجر، وهناك عبادة لا تعد إلا في هذا المكان وهي الصلاة. فينبغي للإنسان أن يكثر من سائر أنواع العبادات وينوعها ليحصل على خيرها. إذا كان وقته ضيقا ولا يتسع لها فيشتغل بالطواف، لأن بقية العبادات يمكن أن يأتي بها في مكان آخر، لكن الطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان. يقول رجل نذر أن يصوم يوما معينا ولم يصم، فما الحكم؟ نقول هذا أثم فعليه كفارة يمين، لأنه نذر أن يصوم يوما معينا فعليه أن يقضي هذا اليوم، وعليه التوبة وعليه كفارة يمين. يقول رجل نذر شيئا ثم وجد شيئا خيرا منه فترك النذر، فهل عليه إثم أو كفارة؟ نقول إذا كان أدى الشيء الأفضل فأرجو إن شاء الله لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا نذر أن يصلي ببيت المقدس فقال صلي هاهنا،
لأنها هنا أفضل من بيت المقدس. فلو ندر إنسان أن يذبح شاة فذبح بقرة أو جملا صح ندره ويعتبر وفى به.
يقول إنسان يريد أن يؤدي العمرة والمال الذي معه مال حرام هل تقبل عمرته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب.
فالمال الحرام لا يصلح أن يتعبد الإنسان به. والعجيب أن نرى مثل هذه الأسئلة، بينما الكفار المشركون لما أرادوا أن يبنوا الكعبة جمعوا من المال الحلال، ولما لم يجدوا من المال الحلال ما يكفي لبناء الكعبة تركوا جزءا منها ولم يكملوها بمال الحرام وهم مشركون.
هذا يسأل عن زكاة الفطر أو تخرج من الفقراء الذين لا يجدون ما يكفيهم لقضاء حاجاتهم بنسبة المال، أم تخرج لهم مقدارا من الطعام؟ بل إن زكاة الفطر تخرج من الطعام، من البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب أو العسل أو ما ينوب منابعها مما يقتسمه الناس ويدخرونه كالرز والدخن والعدس ونحوها، ولا تخرج نقود، لأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعلها من أصناف زكاة الفطر. وزكاة الفطر تخرج ليلة العيد، أيصبح أن الإنسان يخرجها الآن، وأفضل أوقاتها بعد صلاة الفجر قبل صلاة العيد، بين صلاة الفجر وصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين. هذا يقول إن له أما تصوم وتصلي ولكنها تسمع الأغاني والتلفزيون والأفلام ونحوها، وإذا قلت لها إن هذا حرام تقاطعني ولا تكلمني، هل أكون آثما إذا كلمتها مرة ثانية أم لا؟ أم لا أتكلم معها أبدا؟ وهل أكون بذلك عاقا؟ أولا يجب أن نعرف أن طريقة التعامل مع الوالدين تختلف عن التعامل مع بقية الناس، فمن الصعب على الوالد أن يقول له ولده اترك هذا أو هذا حرام أو ينهره. يشق على الوالد أن يكون ولده يوجهه، يقول أنت توجهني، أنت أمرني، أنت نهاني، اسكت، ما يقبل. ولهذا الله تعالى قال واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني اغفر لهما جناح الذل. إذا أردت تتكلم معهم معدل متواضع مكرم لهم ومحترم لهم، ما تتعفف، سلك التلفزيون، سلك الراديو، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذا ما يقال مع الوالد، إنما تكون بأدب واحترام معه وتأتي له بطريقة تؤثر عليه، كأن تذكر له أنك كنت في مكان فسمعت رجلا من أهل العلم الذين تعرفهم أمة أو أباك ويقدرونهم ويحترمونهم، وأنه قال في حديث كذا وكذا، فما رأيك يا والدتي العزيزة، ما رأيك يا والدي العزيز، هل ترى أن ما قاله صحيح، هل ترى أننا نبحث عن شيخ أحسن منه لعله يبيح لنا ما تعمله الآن، أو أنك أنت يا والدي تسأل فلعلك تجد من يرشدنا ويوجهنا إلى هذا الأمر. اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وصاحبهما في الدنيا معروفة، ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الوالد تعاملا خاصا يليق بمكانته، ولو كان ينكر عليه، نعم أنت لا تقر هذا الشيء، تكرهه وتنقته وتبغضه ولا تجلس عنده، لكن حتى أنك تنقذ أمك أو أباك مما هم فيه من الورطة، عاملهم بالطريقة التي توصل إلى النتيجة الطيبة، وليكن قبل أن
تناقش معهم هذا الأمر، تقدم لهم هدية حتى أن نفوسهم تكون مقبولة وراضية منفتحة لسماع ما تقول، لا تكون مختهر الوجه عابسا مغضبا وأنت تتعامل معهم بهذه الطريقة. يقول كفارة اليمين أي تكون بالتركيز بالأطعام أو الكسوة أم بالاختيار، هذه اثنين من وضحناها.